لقطع العلاقات الافتراضية مع أصدقائهم في الإنترنت بعد الزواج ويواصلون علاقاتهم، ومن المسلم به أن مواصلة هذه العلاقة تؤدي إلى انزعاج الشريك وردة فعله، وقد تتطور إلى حد القضاء على الحياة الزوجية وإلى الطلاق والعياذ بالله. ومما يؤيد الآثار الهدامة لهذه العلاقات الافتراضية الإحصائيات الرهيبة في البلدان الغربية عن ارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج الذين ابتلوا بسوء الظن على أثر نشاط الطرف المقابل في الشبكات الاجتماعية.
ومن المعلوم أن تضرر الأجواء الصادقة السائدة في المحيط الأسري وزوال العواطف الإنسانية وحب الأزواج لبعضهم البعض، كل ذلك يستتبع آثارا هدامة للمجتمع، والأشخاص الذين ينشأون في أسر يسودها التوتر والحساسيات والمشاكل يتحملون الكثير من الضغوط النفسية التي تترك تأثيرها على سلامتهم الأخلاقية وعلاقاتهم الاجتماعية. وفي المقابل فإن المجتمع الذي يتمتع بأسر محكمة الأركان فإن أفرادها يتمتعون بالصحة النفسية والتحرك الكافي لبناء المستقبل، كما ورد التأكيد في التعاليم الدينية على أن المجتمع سيكون سليما وسويا إن كانت الأسرة كاملة وسليمة.
نعم، ويرى الخبراء في مجال الدين أن تعزيز الأواصر العاطفية بين أفراد الأسرة هو حل مؤثر في الحيلولة دون التأثيرات السلبية لوسائل الاتصال العام على محيط الأسرة، والرابطة العاطفية تظهر على أثر استمرار أجواء الحوار وتبادل الآراء بين أفراد الأسرة. ولذلك فإن على الأزواج أن يكونوا يقظين كي لا يسمحوا للعالم الافتراضي بأن يسيء إلى علاقاتهم العاطفية الوثيقة والمتجذرة بينهم وبين أولادهم، وأن يوظفوه لخدمة توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة من خلال الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا.
مستمعينا الأحبة، بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم التقنيات الحديثة وتأثيرها على نمط حياة الإنسان المعاصر، حيث كان حديثنا يدور حول التأثيرات السلبية للشبكات الاجتماعية في الشبكة العنكبوتية على الأسرة عموما وشريحة الأطفال بشكل خاص.
نعم، نشكر لكم طيب متابعتكم لنا، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، شكرا لكم والسلام عليكم وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
في ظلال
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، الذي نتحدث فيه بأهم أفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي يمكن أن نجدها في كتاب نهج البلاغة. واليوم نتناول موضوعا جديدا من المفاهيم المهمة لنرى إرشادات الأمم في هذا المجال. يحسب بعض المثقفين من ناشئة هذا الجيل أن الإسلام يدعو إلى التنكر للدنيا والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيرا لا يجمل بالمرء أن يصيب منه قليلا ولا كثيرا. والكتب الموضوعة للتبشير بالحضارة الغربية عدوة كل دعوة روحية تساعد على تركيز هذه الفكرة عن الإسلام في نفوس هؤلاء، وتسهم إسهاما كبيرا في تركيزها أيضا البرامج التعليمية التي تهمل دور الإسلام العظيم في إنقاذ العالم وتقدمه. وإن عرضته فإنما تعرض إسلاما مشوها خاليا من الحياة. كل هذا جعل الناشئة تنظر إلى الإسلام نظرة ذعر وتخوف من الجهل للعلم والعمى للبصر، وتوجه هذه النظرة أيضا إلى التراث الإسلامي في ميادين الفلسفة والأخلاق والأدب. ونهج البلاغة من جملة هذا التراث العظيم الذي ينظر إليه على هذا النحو. فهذا الكتاب عند ناشئة الجيل يحتوي على طائفة من الخطب قيلت في التزهيد بالدنيا والتنفير منها والنعي على المتمسكين بها والآخذين بنصيب من مباهجها وأفراحها، وهو لذلك كتاب لا يلائم روح عصرنا هذا، لأنه يشل في الإنسان رغبته في العمل ويعطل حس الحياة فيه ويدفعه إلى القناعة بحياة ذليلة واهنة مظلمة شوهاء. ولم لا؟ ألم تصدر هذه الخطب والأقوال من رجل ركل الدنيا بقدمه وخرج عنها ودعا الناس إلى أن يركلوها بأقدامهم ويخرجوا عنها؟ هذه نظرة طائفة كبيرة من شبان الجيل إلى نهج البلاغة والأسلوب الوعظي الذي يتناول فيه كثير من الوعاظ في المساجد والمحافل مهمتهم، إنما يسعون لدعم نظرة ناشئة الجيل إلى نهج البلاغة وتعزيزها. فهم يتناولون مهمتهم على نحو خاطئ، لأنهم يعتمدون في وعظهم اعتمادا مطلقا على التنفير من الدنيا وعلى ذمها والتزهيد فيها واعتبارها أذى كبيرا يحول بين الإنسان وأن يصبح إنسانا حقا، ويجدون في نهج البلاغة على الخصوص معينا لا ينضب من الشواهد على ما يقولون. مستمعين الكرام، إذ نرجع إلى مبادئ الإسلام لنتعرف وجهة نظره إلى الدنيا، نجد هذه المبادئ تشجع الإقبال على الدنيا وتحترم العمل وتمجد العامل وتعنى بنشاط الإنسان الدنيوي كما تعنى بنشاطه الأخروي. يدل على ذلك ما شرعه الإسلام من قوانين تتناول جميع ألوان نشاطه الدنيوي. والإمام عليه السلام هو أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهما للإسلام ووعيا لأسراره، فلا يعقل أن يقول شيئا يخالف روح الإسلام العامة ونظرته الشاملة إلى الإنسان. ولكننا نرجع إلى نهج البلاغة فنجده مكتظا بالتنفير من الدنيا وردع الناس عنها، فكيف نلائم بين ما نراه في نهج البلاغة وبين ما نعرفه عن الإمام سلام الله عليه؟ الذي نراه حضرات المستمعين الأفاضل هو أن الوعاظ والناشئة جميعا راحوا ضحية خطأ كبير سبب لهم سوء الفهم وسوء التأويل لما جاء في نهج البلاغة من ذم الدنيا. فعندما نريد أن نفهم نصا من النصوص يتضمن رأيا في الإنسان وفي مصيره، يجب علينا أولا أن نفهم الثقافة التي صدر عنها هذا النص، ثم يجب علينا ثانيا أن نفهم الواقع التاريخي الذي صدر فيه النص، فإذا تم لنا من ذلك ما أردنا وضعنا النص في إطاره التاريخي الخاص وأحطناه بأحواله النفسية المعينة وفسرناه من وجهة نظر الثقافة التي ألهمته قائلة، فحينئذ يتهيأ لنا أن نفهم النص فهما صحيحا. أما حين نجرد النص من إطاره التاريخي ثم ننظر إليه بغير الروح التي صدر عنها، فإن أملنا بالفهم الصحيح يكون عقيما، لأننا حينئذ لن نحصل على الفهم الصحيح أبدا. يكمن الخطأ الكبير الذي انزلق إليه من أن حسب نهج البلاغة كتابا يدعو إلى رفس الحياة الدنيا والتنفير عنها. إن هؤلاء حينما ذهب بهم الوهم هذا المذهب كانوا على جهل بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام من جهة أولى، وكانوا على جهل بنظرة الإسلام الواقعية إلى الحياة والموت والمال من جهة ثانية، وكانوا على جهل بالواقع التاريخي الذي صدر فيه القسم الوعظي من نهج البلاغة من جهة ثالثة. فلكي نفهم القسم الوعظي من نهج البلاغة فهما صحيحا، علينا أن نعنى بفهم هذه الأمور الثلاثة، وسيكون هذا سببا في دراسة الواقع الاجتماعي في زمان الإمام عليه السلام دراسة موسعة. ونبدأ بالمثل الأعلى للحياة في الإسلام. لقد عرفنا أن المثل الأعلى للحياة في الإسلام هو التقوى، وفهمنا أن التقوى هي الفضيلة في أرفع معانيها، وعرفنا أن الإنسان المتقي هو الإنسان الذي وعى وجود الله تعالى وأمره ونهيه في كل ما يلم به من فعل أو قول أو شعور، وجعل من نفسه خلية إنسانية حية تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيه، وصدر في ذلك كله عن إرادة الله تعالى المتجلية فيما شرع من أحكام. هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام. فما الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغه؟ الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغ هذا المثل الأعلى هو أن تفتقر حياته إلى الشعور بالله على أنه الطاقة النفسية الفاعلة، ويتبع ذلك بصورة حتمية أن يفقد الدين ما له من أثر توجيهي عميق في حياة الإنسان. وإذا فقد الإنسان هذين، أي الشعور بالله تعالى وبالدين، لم تعد الجماعة التي يعيش فيها تعني بالنسبة إليه شيئا ما، ولا يعود يستلهم في سلوكه سوى ذاته هو. والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن يصبح إنسانا فرديا أنانيا. إذا استوى وجود الإنسان على هذا النحو كان بعيدا عن التقوى، وكان واقعه حائلا بينه وبينها. وقد قلنا إن وجه الفائدة في جعل التقوى مثلا أعلى للحياة هو أن يكون مفهوم الطبقة الذي يستتبع حكما تقويميا لطائفة من الناس منبثقا من التقوى، بدلا من أن ينبثق هذا المفهوم من الاقتصاد أو الحرب. وبذلك تكون الطبقات ظاهرة اجتماعية تعود على المجتمع بالخير، بدلا من أن تكون تعبيرا حادا عن التفسخ الاجتماعي. فإذا عدنا لنرى واقع المجتمع الإسلامي في الوقت الذي ولي فيه الإمام عليه السلام الحكم، ألفيناه مجتمعا مريضا منحرفا، فقد الدين كله وفقد الدين فيه قوته الدافعة، واستشرت الروح القبيلية في أنفس أهله، وعاد المثل الأعلى للحياة عندهم المال والقوة. ويقتضينا فهم هذا الواقع أن نلم بالأسباب التي أدت إليه، ويقتضينا فهم هذا الواقع أيضا أن نلم بالأحوال التي مرت بها الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى خلافة الإمام علي عليه السلام. وهذا ما لا يسعنا وقت البرنامج أن نتحدث به مفصلا. تقبلوا تحياتنا ودمتم سالمين غانمين.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا الغفورة وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفورة وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم، إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي، إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي، إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي، فالأسى يسطو علي. ترسم الأحزان فصلا،
ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
على رغم الشتات والنوى والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات، دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي، في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن رأينا في الصحابة أنهم أنواع، منهم صحابة أبرار أطهار أخيار جاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهم الذين استحقوا مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. وهؤلاء الصحابة عديدون يبلغون المئات، ومنهم صحابة انحرفوا، وهؤلاء لا يجب علينا أن نواليهم. عندنا مسألة أنه تكليف الإنسان المسلم، تكليف الإنسان المسلم، من الذي يحدده أنه والي فلان أو لا توالي فلان؟ يحدده القرآن والسنة، ونحن ما عندنا أمر بموالاة الصحابة أبدا. عندنا أمر أني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، هذا كتاب الله، وهؤلاء مفسروه، باتباع هؤلاء، بإطاعة هؤلاء، بمحبة هؤلاء. إذن هؤلاء، هل يجب علي أن أبحث عن الصحابة من الصالح ومن الطالح؟ إذا التمسك بالكتاب وبالعترة يستوجب علي أن أعرف موقفهم من هذا الصحابي، نعم، وإلا ما يجب علي ولا أسأل عنه، لا في قبري ولا في حشري ولا في نشري ولا عند الحوض. النبي صلى الله عليه وآله قال للصحابة أنهم أنتم مسؤولين عن أهل بيتي، وأنا على الحوض، أنتظركم على الحوض، لأسألكم كيف خلفتموني في أهل بيتي. إذن لسنا مسؤولين شرعا، ما عندنا يعني أن الله عز وجل أمرنا بالتوحيد والنبوة والصحابة، ما عندنا هكذا. عندنا التوحيد والنبوة والقرآن والعترة، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. في الواقع قريش 23 قبيلة التي هي كانت من الأساس حسودة لبني هاشم، وجمعت نفسها لأول مرة، أجمعت قريش
على حصار بني هاشم في الشاب، وختموا صحيفة المقاطعة لبني هاشم بعد محاولاتهم قتل النبي صلى الله عليه وآله وبأنواع الأذى آذوه، محاولات مستمرة لقتله، وأرادوا أن ينهوا الإسلام. فاجتمعوا في المحصب من منى، ومع كنانة أيضا جمعوها معهم، وختموا صحيفة المقاطعة بالإجماع والإصرار 80 خاتما، 80 رئيس اللي ختموا بختم على الصحيفة. هؤلاء سرعان ما انغلبوا في بدر، في أحد، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله في مكة ما استطاعوا، رأسا صار له أنصار على طريق تجارتهم في المدينة، حاولوا قتاله في بدر انكسروا، في أحد جمعوا كل طاقاتهم في الأحزاب مع اليهود وغيرهم، انكسروا إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وآله بعد 8 سنوات من هجرته فريدا وحيدا خائفا. بعد 8 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في 10,000 جندي بغتة وسيوفهم فوق رؤوس قريش، اضطروا أن يستسلموا، استسلموا، دخلوا في الإسلام ظاهرا. هؤلاء لم يسكتوا، هؤلاء استمروا، رأوا بعدين لما أسقط في يدهم ما يمكنهم أن يقاتلوا، ما يمكنهم أن يحاربوا، قال لهم تعالوا، دولة واسعة شملت الجزيرة، وتعالوا أنتوا لكم مجال، شافوا لهم من داخل الدولة مجال، اتفقوا فيما بينهم ومع المهاجرين من قريش أيضا من غير بني هاشم أنه يكفي بني هاشم النبوة والإمامة والخلافة، نحن نأخذها، ولا تجتمع النبوة والإمامة لعائلة واحدة من قريش، لعشيرة واحدة من قريش، اتفقوا على هذا. ومسألة أصحاب النبي اخترعت في مقابل أهل بيته، كل قضية الصحابة والفضائل المذكورة والأحاديث، وهي أحاديث متناقضة لا يمكن قبولها، وتناقضها دليل على أنها موضوعة. كل قصة الصحابة وضعت في مقابل العترة الطاهرة التي أمر الله ورسوله بحبهم وإطاعتهم واتباعهم، والذين هم ذرية بعضها من بعض، مثل بقية الأنبياء، كيف الله يورث الكتاب من بعده لذريته، كذلك هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخره. ما يستندون إليه في وجوب إطاعة الصحابة فيها تناقض. أولا يستندون إلى الحديث اللي يقول أن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت. هذا الحديث في أهل البيت عليهم السلام يصح، لأنهم قول واحد، روح واحد، قلب واحد، أهل بيتي كالنجوم، وهذا أيضا حديث موجود. وبأيهم اقتديتم اهتديتم، لأنه الزهراء صلوات الله عليه يقتدي بها نساء المسلمين، يعني اقتدوا بعلي، اقتدوا بالإمام الحسن يعني بعلي، أهل البيت عليهم السلام قول واحد، رأي واحد، نور واحد، شجرة واحدة، لا تفاوت بينهم. لكن نقول بأي واحد من الصحابة، يعني 100,000 صحابي بعد النبي صلى الله عليه وآله، بأي واحد نتمسك انتهى الأمر يكفي؟ ما يمكن. موقف الزهراء سلام الله، طيب أهل البيت عليهم السلام بأيهم اقتديتم اهتديتم، أليسوا صحابة؟ هؤلاء صحابة وأهل بيت، علي وفاطمة والحسن والحسين وأمثالهم من بني هاشم، أمثالهم الذين معهم، حتى من بني أمية كان معهم أولاد سعيد ابن العاص، خالد ابن سعيد ابن العاص من بني أمية، هذا المؤمن البطل اللي هو فتح الشام في الواقع، وبعدين خالد رأسوه عليه لأنه أدان بيعة السقيفة، أخوه أبان، غيرهم أبو أيوب الأنصاري، جابر ابن عبد الله الأنصاري، حذيفة، عمار، المقداد، سلمان، هؤلاء الأبطال الأبرار من المهاجرين والأنصار، هؤلاء صحابة نقتدي بهم. إذن هذا الحديث هم لا يريدونه، بعدين شهدوا بضعفه ووضعه، لكن نرى أنهم في مصادرهم وكتبهم يستشهدون به. والعجيب حديث متفق على أنه موضوع عند علمائهم، وبنفس الوقت يستشهدون به، لا بأس. اختلاف أراء الصحابة يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا بأس بذلك. وهذا محال أن يكلفنا الله عز وجل بأن نقتدي بصحابته على تناقضاتهم، وعليهم أن يلتزموا بمضمون ونص هذا الحديث الذي يقول أن المسلم يكفيه أن يقتدي بواحد فقط، واحد من الصحابة، مع أن هذا فيه تناقض لأن الأمة تتقسم ويقتدون بصحابة متناقضين، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة من إذاعتكم إذاعة طهران. اخترنا لكم أحبتي الأفاضل ثلاثة من الأناشيد الجميلة، نبدأ بأولى الأناشيد تحت عنوان نشيد الحب، نستمع معا إليها.
أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا، أتيناكم محينا وجئناكم مهنينا،
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا.
ولو في أنسهم سرحوا،
فينا المعينين أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا
ولولا الحبة السمراء لما رحنا ولا جينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
تلاقينا على الله فما أسمى تلاقينا تلاقينا على الله فما أسمى تلاقينا ولولا نوره الباهي لما رحنا ولا جينا ولولا نوره الباهي لما رحنا ولا جينا أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا أتيناكم محيينا وجئناكم مهنينا
نشيد الحب يحدونا وتسبقنا أمانينا
أتيناكم وجئناكم أتيناكم وجئناكم محيينا مهنينا
يا قاهرا بالمنايا كل قهار بنور وجهك اعتقني من النار إليك أسلمني من كان يعضدني من أهل ودي وأصحابي وأنصاري. مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى الأنشودة الأولى ضمن برنامج أناشيد مختارة كانت تحت عنوان نشيد الحب، والآن إلى الأنشودة الثانية في هذا البرنامج. يا ربي فضلك سابق لدعائي عودتني يا رب خير عطائي، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا إلى هذه الأنشودة، يا رب فضلك سابق لدعائي، نستمع إلى هذه الأنشودة.
يا رب فضلك سابق لدعائي دعائي عودتني يا رب خير عطائي
فاروح بالغفران فضلك ترتجي والنفس
والشيطان بالإغواء
الذنب والأوزار ظهري مثقل والعمر مني ضاع بالأخطاء
يا رب بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزائي
وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول
آل الرسول فكلهم شفعائي وارزقني يا ربي شفاعة من هم
آل الرسول
آل الرسول فكلهم شفعائي يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا مولانا.
الله
طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لله للانتظار غدو. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله
الله يا الله الله يا الله يا مولانا.
وفدت إلى الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أيها الكرام، يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: التوبة على 4 دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. بهذا الحديث المبارك من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نستقبل الأنشودة الختامية ضمن هذا البرنامج، وهي عن التوبة والاستغاثة بالله تبارك وتعالى. أتيت إليك رب العالمين عنوان هذه الأنشودة، نستمع إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. فزادي ضليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي. أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصدا يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. أتيت إليك رب العالمين عالمين عالمين عالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم آداب البيت المسلم، ومن ثم تستمعون إلى فقه الصلاة عند 5:15. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:15، وعند 5:44 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:53، وعند 6:11 نقدم إليكم دعاء الندبة. الطريق إلى الله تستمعون إليها عند 6:44، وعند 6:56 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الجمعة. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وعند 7:11 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:18. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في رعاية الله وحفظه.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين الأفاضل، نجدد معكم اللقاء في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم تستمعون إليه من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبكل محب البرنامج وبالأخت الفاضل الأستاذة فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الكرام الأفاضل، وأشكر لكم جميعا حسن إصغائكم.
ما موضوع الهجرة واللجوء والاغتراب أعزائنا المستمعين احتل في العقدين الماضيين موضع الصدارة في اهتمامات أبناء الشعوب المضطهدة والمستضعفة، خاصة أولئك الذين اقترنت حياتهم بالبؤس والشقاء ويأسوا من إصلاح دينهم وأحوالهم في بلدانهم، فآمنوا بالهجرة والاغتراب عن الوطن كسبيل لخلاصهم من تعاستهم وأملا في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا إذا استطاع الإنسان المسلم أن يحافظ على دينه ومبادئه وقيمه وأخلاقه وسلوكه في بلاد المهجر فلا ضير من الهجرة، وإذا كان العكس فالصبر على البلوى في الوطن أفضل. سيكون حوارنا أعزائنا الأفاضل في حلقة اليوم كيفية تلافي هموم ومشاكل البيت المسلم في بلد المهجر والغربة واللجوء، تمسكا بآداب وأخلاقيات الشريعة المحمدية. أستاذة فاطمة، الشيء اللافت للنظر أن المغتربين يقولون أن زمام الأمور في بعض الأسر المغتربة قد فلت منها، ومسألة الطاعة للوالدين أصبح يتراجع يوما بعد يوم، حتى أصبح في بعض الأسر الأب يجامل الأم ويجامل الأولاد حتى يرضوا عنه، والأم في بعض الأسر لا طاعة لها، فما هي الطريقة الكفيلة التي يمكن اتباعها مع الأولاد في سبيل إرساء قاعدة أدبية أخلاقية إسلامية يسير عليها الآباء في تأديب وتوجيه أبنائهم في ظل نظام بعيد عن الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا الساحة الإسلامية اليوم تشهد هذه الظاهرة الموجعة للقلب في الواقع، وهي هجرة الكثير من أبناء الإسلام صوب الدول الغربية وتهافتهم الكبير على مظاهر المدنية الغربية الجوفاء وانخداع الكثير بزيف هذه الزخارف وبسبب توفر الإمكانات المعيشية، وكذلك بريق هذه الإغراءات التي تعرضها المدنية الغربية. ففي الواقع غرهم ظاهر هذه المدنية وهذه الحضارة، وغاب عنهم مرارة خبث السريرة وخبث الباطن لهذه المدنية.
نعم.
فطبعا الغرب عرف بدهائه ومكره وعدائه للمسلمين وللإسلام، وعندما فتح أبواب اللجوء أمام المسلمين لا حبا وكرامة، وإنما فتحها لكي يحقق أغراضه الخبيثة، فهو في الوقت الذي في كل لحظة يهتك حقوق البشر الآن يعني في وقتنا الحاضر نرى أنه من جانب آخر يحتضن المسلمين ويعطيهم اللجوء ويعطيهم الرواتب مجانا وهكذا، ولا يخفى على كل غيور على دينه أن هذه المسألة وراءها غايات خبيثة. من جملة هذه الأمور التي قد تخفى على الكثير أنه مسخ الهوية الإسلامية لا لجيل الآباء والأمهات، وإنما لجيل الأبناء، للجيل الجديد الذي الذي سيولد من هؤلاء الآباء والأمهات الذين هاجروا إلى الغرب، والأشد والأمار والأقساء أنه الجيل الثالث الذي سيأتي من بعد ذلك وهم يحملون الجنسية لذلك البلد في الغرب. نعم. وكذلك القضاء على العلاقات الأسرية وعلى الصلات التي تربطهم كانت تربطهم في بلاد الإسلام تحت ظل التعاليم الإسلامية، تحت طائلة وتحت أجواء الحياة الإسلامية والارتباطات الإسلامية، وبالتالي ستضيع الأسرة ويضيع الجيل كله.
نعم.
فالحديث عن أنه كيف نتمكن من أن نمسك زمام الأمور تجاه أبنائنا في مثل تلك الأجواء، هذا يعتمد على مستوى المربين الآباء. نعم. الأمهات، كلما كان المربي ذا علم ذا معرفة بتعاليم الدين، ذا معرفة بالأسس الصحيحة النفسية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، وذا معرفة بآداب الإسلام وتعاليم الإسلام، هذا كله سينعكس على تربيته لأبنائه، تربيته للأجيال الجديدة. فسوف يمسك زمام الأمور بطريقة لا جبروتية طاغوتية، لا، وإنما يمسك زمام الأمور بالمودة والمحبة والعاطفة الطيبة، ويغرس إنما قلب الحدث كالأرض الخصبة. نعم. إنما سوف هذه قلب أبنائه، قلوب أبنائه، هذه أرض خالية، أرض خصبة، وأرض مستعدة لتلقي التعاليم، وأول ما يتلقى الفرد في بيئته الخاصة في الأسرة. نعم. فإذا أحاط المربي بالأبناء وغرسوا التعاليم وبشكل صحيح وكسبوهم وجذبوهم، هذا عندما يخرج إلى المجتمع سوف لا ينجرف بتلك السهولة وبطريقة سهلة، لا، وإنما سيصمد أمام هذه الأمور التي يراها خارج محيط الأسرة، وبالإضافة إلى إسناد المربي، إسناد الآباء والأمهات لشخصية الأطفال، لشخصية الطفل. فكلما كان الأبوين إلى جانبه في كل الأمور وعن معرفة ودراية،
يعني يستوحى من كلامكم أنه المربي والأم والأب يعني يجب أن يكونوا على وعي من أمرهم،
وعي كامل. نعم. معرفة بأمور دينهم، معرفة بالعلاقات الطيبة العاطفية الاجتماعية، معرفة بالقضايا النفسية وغيرها من الأمور. لأن إن لم يكسب الطفل في الغرب، إن لم ينجذب من قبل الأبوين، سيجذبه المحيط الخارجي.
نعم.
وستولد هناك في البيت، لا سمح الله، في البيت الذي تضعف فيه العاطفة وتضعف فيه المحبة، هذا هناك سيتفكك، تتفكك عرى الصلة وعرى العاطفة بين الأبناء وبين الآباء، وبالتالي من سيؤثر على الأبناء؟ لا. الآباء والأمهات، سيؤثر المجتمع.
نعم. أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود للحوار ثانية إن شاء الله، فابقوا معنا. بعد أن استمعتم لهذا الفاصل أعزائنا المستمعين، نكمل الحوار من إذاعة طهران مع الأستاذة فاطمة الأميري. أستاذة فاطمة، إذن ما هو الأفضل للمغترب؟ هل يختلط مع أبناء البلد الذي هو فيه أم ينعزل عنهم؟ وهل يسمح لأبنائه اتخاذ أصدقاء من غير دينه وسلوكه وأدبه أم لا يتخذ؟
طبعا هنا المسألة ليست بهذا الشكل، أنه أن يختلط أم ينعزل. نعم. الإنسان ابن المجتمع الذي يعيش فيه. نعم. ولا يستطيع
اجتماعي بالطبع.
نعم. نعم. ولا يستطيع بهذه الطريقة أن يحمي نفسه، أن ينعزل، فهو. نعم. يحتاج أن يخرج لتعليم أولاده، لعمله، لغيرها من الأمور. فالعزلة ليست هي الحل يعني في الحقيقة، وبعيدة تماما عن الحل الصحيح.
نعم.
كما ذكرت أن المربي لو لم يغفل عن التربية الصحيحة واستطاع أن يكون علاقات طيبة مع أبنائه، الابن سيكون على وعي من محيطه، من. نعم. مجتمعه.
نعم.
أذكر في إحدى الصحف قرأت مقالا حول وضع المغتربين الدول الأوروبية. طفل عمره 4 أو 5 سنوات كان يقوده والده، يمسكه بيده ويسير في الشارع. وسقطت عينه على صورة امرأة شبه عارية. فقال للأب: بابا بابا انظر إلى هذه الصورة، أنت كيف وضعوا هذه الصورة في الشارع وأنت علمتني أن لا يظهر الإنسان بهذه الحالة؟ نعم. لاحظ هنا الأب قد تعب على ابنه وأدرك هذا الطفل الصغير
أن هذه الحالة غير طبيعية،
هذه حالة يجب أن يستنكرها.
نعم.
رغم صغر سنه لكن استنكرها.
نعم.
كذلك عندما رأى في إحدى المنتزهات أن رأى أجساد نساء ورجال في حالة غير طبيعية وحالة غير عادية، أيضا استنكر هذه الحالة. فهذا الوعي، يعني المربي عندما يكون صحيح التربية مع ابنائه، متبع طريقة سليمة لتربية ابنائه وعن وعي، هنا الأبناء سوف يدركون الخطأ من الصحيح عندما يخرج إلى الشارع.
أحسنتي. يعني إذن في رأيي أنا أقول أن نقوي الوازع الديني والأدبي والسلوكي عند أبنائنا المسلمين.